أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال هذا كله بالنسبة إلى الملاك الأول وأما بالنسبة إلى الملاك الثاني فالآيات الراجعة إلى الآلام واللذائذ الحسية أكثر من أن تحصى ويكفي. طبعا قلنا بالأمس أو في الدرس الماضي وليس بالأمس أن توصيف المعالي بكونه جسمانيا أو روحانيا روحانيا يعتمد على الملاك الذي نجعله للفرق بين هذين الاسمين. الظاهر من كلمات المختصر أنه حين ذكر الملاك الأول والملاك الثاني فإن مراده ملاكا واحدا، ولكن لهذا الملاك جنبتين، وهو خلاف كلمات الشيخ السبحاني في الإلهيات. الشيخ السبحاني في الإلهيات إخوتي كما ذكرت لكم في الدرس الماضي قلنا أنه قال إن لتوصيف المعاد بالجسماني أو الروحاني أو هما مع الملاك، الملاك الأول كذا والملاك الثاني كذا، والملاك الثاني يختلف تماما عن الملاك الأول. الملاك الأول في كون المعاد جسمانيا أو روحانيا ما هو؟ أنه بحسب المعاد والمحشور، هل هو البدن فقط فحينئذ يقال للمعاد جسمانيا، أو هو الروح فقط فيقال للمعاد روحانيا، أو هما معا فيكون المعاد روحانيا جسمانيا. وهذا نسب لمشهور المتكلمين. وأما الملاك الذي ينسب للشيخ الرئيس فهو ملاك العقاب والثواب، فإن كان العقاب والعذاب ينحصر به العذاب والعقاب الجسمانيين فحينئذ يكون المعاد جسمانيا، وأما إن كان العذاب والعقاب عقليا وروحيا فحينئذ يكون المعاد روحانيا، وأما إذا كان العقاب والعذاب من جهة جسمانيا ومن جهة روحانيا فيكون المعاد شنو؟ جسمانيا روحانيا. طيب، فإذا الملاك الأول ملاك المحشور ما هو، والملاك الثاني ملاك العقاب ما هو؟ فالملاك في المحشور إن كان البدن جسماني، إن كان الروح روحاني، إن كانهما معا فالمعاد جسماني روحاني. الملاك الثاني أنه العقاب والعذاب ما هو؟ هل العقاب والعذاب مختص بالروح فالمعاد على ذلك يكون شنو؟ يكون روحانيا، أو يكون مختصا بالبدن فالعقاب والعذاب يكون جسمانيا، أو يوجد عقاب للروح وعقاب للبدن فيكون على هذا جسمانيا روحانيا. المصنف، شوف مولانا المصنف ايش قال؟ قال ارجع معي الى بداية الفصل الثالث، يقول ان القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا يتوقف على امور. الامر الاول الاعتقاد بتجرد الروح، الأمر الثاني الاعتقاد بأن الروح يعود إلى البدن المحشور، هذا اثنين. الأمر الثالث إن هناك آلاما ولذائذ جزئية وكلية، زين، جسمانية وروحانية. طيب هسه هذا الملاك بعد يا ملاك، إذا فهمتم الكلام السابق الذي أعطيتكمه هسه جسماني وروحاني، يا ملاك هذا الملاك الأول أو الثاني؟ ملاك الشيخ الرئيس، هذا ملاك الشيخ الرئيس رحمة الله عليه. ولهذا بعد يصير الملاك مالنا واحد في المختصر وليس ملاكين اثنين. فالمدار وين؟ المدار على نوع العقاب واللذة، فإن كانت اللذة والعقاب روحانيا فقط فالمعاد روحاني، وإن كان جسمانيا فقط فالمعاد جسماني، وإن كانهما معا فالمعاد جسماني روحاني. وليس قد ذكر ملاكين حتى يأتي في كلامه اللاحق يقول هذا كله بالنسبة إلى الملاك الأول، بعد ماكو ملاكين، أنت ذكرت ملاكا واحدا، فأين الملاكان في المقام حتى تقول هذا بالنسبة إلى الملاك الأول وهذا بالنسبة إلى الملاك الثاني؟ نعم، كلامه يكون صحيحا بهذا التوجيه. شنو التوجيه؟ أن نقول إنه قد جعل جزء الملاك ملاكا. كيف؟ الشيخ السبحاني في الإلهيات قال الملاك الأول إن كان المعاد أو الذي سيرجع البدن فالمعاد جسماني، إن كان سيرجع الروح فالمعاد روحاني. هذا الملاك الأول لا، نقسمه إلى قسمين، فنقول الملاك الأول ما هو المعاد الجسماني؟ نقول يعني أن تكون اللذة والعقاب مختصة بالجسم. لاحظوا شلون؟ فحينئذ هذا هو ملاك المعاد الجسماني. ملاك المعاد الروحاني أن يكون اللذة والعقاب مختصة بالروح، فهذا هو ملاك المعاد الروحاني. ثم جاء ذكر الآيات التي تحدثت عن الملاك الأول، وذكر وسوف يذكر الآيات التي تتحدث عن الملاك الثاني، فهو في الحقيقة قسم ملاك الشيخ الرئيس إلى شنو؟ إلى ملاكين، فجعل ملاك الروح بجهة وملاك الجسد في جهة أخرى. ثم جاء وذكر شنو؟ ذكر عبارة الشيخ السبحاني رحمة الله حفظه الله تعالى بنصها: هذا كله حول الملاك الأول، وإليك البحث في الملاك الثاني. والقضية مشكلة أصلاً، أصلاً مقصود الشيخ السبحاني في جهة ومقصود المختصر في جهة، فكلامه لا يتم إلا إذا قلنا ماذا؟ أنه قسم الملاك الواحد فجعله شنو؟ جعله ملاكين. طيب، الملاك الأول الذي ذكرته الآيات، توجد آيات قرآنية تحدثت عن ماذا؟ عن العقاب البدني. طيب، بينما توجد آيات أخرى تحدثت عن اللذة والعقاب الروحي. فالملاحظة إخوتي، قبل لا نجي ندخل في بحث هذه الآيات التي هي كلها تطبيق عبارة وقراءة ليست إلا يعني، ما هو مقصوده من الكلي؟ عندما نرجع إلى عبارته ذكر لذائذ جزئية وكلية، جسمانية وروحانية. المراد باللذائذ الجزئية يعني المحسوسة التي تكون مقيدة بالتشخص الذي هو ملاك الجزئية، والمتبادر من الجزئية يعني المادية. بعد في كثير من كلمات القوم عندما يذكرون الجزئية يريدون بها المادية، ولهذا قالوا عالم المادة عالم جزئي. لماذا؟ لأنه عالم مادة. في قبال ذلك يطلقون العالم الكلي، ومرادهم بعالم الكلي هو عالم المجردات، هو عالم المجردات. تلاحظ؟ فيطلقون الكلي ويريدون شنو؟ ما يختص بعالم المجردات. ولهذا أطلقوا على عالم المثال وعالم العقول بالعوالم الكلية. لماذا؟ لأنها هي العوالم المجردة، فمن اصطلاحاتهم في الكلي يريدون به المجرد، ويعبر عنهم بعضهم بهكذا، يقولون مرادنا بالكلي الكلي السعي العرفاني الوجودي، وليس مرادنا بالكلي هو الكلي المنطقي. تلاحظ؟ فلعلك تقرأ الكلي وتفهم أن الكلي هو ذلك الذي نبحثه في علم المنطق. لا لا، وإنما مرادنا بالكلي هو ذلك الذي نطلقه على سنخ عالم المجردات، على عالم المجردات. فعوالم المجردات يقال لها عوالم كلية. وحينئذ اللذائذ التي تكون مختصة بالروح هي لذائذ شنو؟ لذائذ كلية، لأنها من العوالم المجردة. واللذائذ المختصة بالبدن لذائذ مادية، لماذا؟ لأنها عوالم من العوالم الجزئية، من عالم الجزئيات، وهو عالم المادة. فنسأل، هل توجد آيات ترشد إلى أن الروح تلتذ بلذة عقلية كلية مجردة، أو لا توجد مثل هكذا لآيات؟ يقول المصنف، توجد مجموعة من الآيات التي ترشد إلى وجود لذة معينة عن في ماذا؟ في الروح أو في عالم الروح. هذه اللذائذ المعينة هي التي يقال لها اللذائذ العقلية. واللذة العقلية أيها الإخوة لذة ليس فوقها لذة، ولهذا تنسب إلى الملائكة، بل نسبها بعض المحققين من الفلاسفة حتى إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه يلتذ بلذة عقلية وليس لذة حسية جزئية متشخصة هي في عالم المادة فقط، محل الشاهد. هسه هذا رأي صحيح أو ليس بصحيح، نوكله إلى محله. محل الشاهد، اللذة على قسمين: لذة حسية جزئية مادية زائلة فانية لا دوام لها، والقسم الثاني لذة عقلية. وفي مقابل ذلك يوجد عندنا ألم جسدي مادي جزئي فان هذا الألم، ويوجد عندنا ألم عقلي روحي، ويخاطب من؟ في جانب الروح، في جانب النفس. شوف الآيات القرآنية، يقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فهنا نجد يقول: ترى أنه سبحانه يجعل رضوان الله في مقابل سائر اللذات الجسمانية التي هي أنهار، مساكن طيبة، جنات عادن، كل هذه لذائذ ماذا؟ جسمانية. يقابل ذلك كله ماذا؟ ورضوان من الله أكبر. ورضوان الله ما هو؟ يقول أمر عقلي. يقول: ترى أنه سبحانه يجعل رضوان الله في مقابل سائر اللذات الجسمانية، ويصفه بكونه أكبر من الأولى، وأنه هو الفوز العظيم. ومن المعلوم أن هذا النوع من اللذة لا يرجع إلى الجسم والبدن. لذة رضاء الله سبحانه وتعالى ليست لذة يستشعرها البدن، وإنما مما يستشعره الروح. وإلا تجد أن ولي الله مثلا في أشد لحظات حياته ألما من الناحية الجسدية هو في قمة الرضا. لاحظ كما حصل لسيد الشهداء سلام الله تعالى عليه، يقول هذا الراوي: يقول دنوت منه وهو مخضب بالدماء فوجدته في عالم آخر، مضمون الكلام غير عالمنا، يعيش عالما آخر، يقول اللهم كذا وكذا من الدعاء الشريف الذي يدعوه الإمام الحسين عليه السلام في آخر لحظاته وهو مضمخ بالدماء. فلهذا إخوتي، اللذة العقلية، اللذة الروحية قد تنسي وتلغي اللذة الجسدية أصلا، أو الألم الجسدي، ولا يعود الإنسان ملتفتا إليه. لاحظ، وهذه التي عبر عنها الشيخ السبحاني في أصل الإلهيات بلذة رضاء المعبود سبحانه وتعالى، هذا في الرقم الأول. قال: بل هي لذة تدرك بالعقل والروح في درجتها القصوى، ولا تدرك بالبدن والأمور المادية. زين. الأمر الآخر: ألم الابتعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. في مقابل لذة رضاء المعبود يوجد ألم، هو ألم الابتعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. طيب ماذا يظهر من هذه الآية؟ يقول يظهر عظم هذا الألم بوقوع هذه الآية قبل آية الرضوان. هذه الآية في الترتيب تقع قبل آية الرضوان السابقة التي ذكرناها، ورضوان من الله أكبر. فكأن الآيتين تعربان عن اللذات والآلام العقلية التي تدركها الروح بلا حاجة إلى الجسم والبدن. فكما طبعا هذا الألم نعرفه بالمقابلة، تلاحظ عندما نقابل هؤلاء بهؤلاء، هؤلاء من لذائذهم رضوان الله أكبر، في مقابلهم المنافقين، فكل ما هو يحاصل للمؤمنين حاصل ضده للمنافقين. لاحظ المؤمن له أنهار، له جنات، مساكن طيبة، والمنافق الذي له جهنم له عكس ذلك تماما. طيب المؤمن له ماذا؟ له رضوان الله، أما المنافق فله لعنة الله. لعنة الله يعني شنو؟ يعني الطرد والإبعاد عن رحمته سبحانه وتعالى، وهذا أقسى ما يمكن أن يعانيه الإنسان في حياته. ولهذا تكون قضية اللعنة مشيرة إلى الألم الروحي والشقاء الروحي النفسي الذي يعانيه الإنسان، وليس إشارة إلى الشقاء الجسدي. هذا ثانيا. ثالثا يقول سبحانه في وصف أصحاب الجحيم، طبعا هذه الآية مشيرة إلى الحسرة يوم القيامة، تقدر تعنونها بعنوان الحسرة يوم القيامة. يقول سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. اللهم لا ترنا أعمالنا حسرات يا الله. ومن أشد ما يمكن أن يمر على الإنسان هو التحسر على شيء فعله كان يمكن أن ينتفع به ويستفيد منه. تلاحظ بل ورد إن أشد الناس حسرة يوم القيامة هو شنو؟ من؟ وعالم وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. اللهم ارزقنا العظة والموعظة. فمحل الشاهد، فهذا الحسرة، أنا أسألكم الآن عندما تتحسر أنت، تحسرك هو ألم، ولكن أي منهما يعيشه؟ جسدك؟ لو فرضنا أنه جسدك، فأين المكان الذي يؤلمك من جسدك فرضا؟ هل يمكن أن تضع إصبعك عليه وتقول هذا هو موضع التحسر؟ الجواب كلا، وإنما يعيشه كيانك، يعيشه وجودك، يعيشه عالمك كله. فإذا ألم التحسر ليس ألما لعالم الجسد والبدن، وإنما ألم لعالم الروح، عالم النفس، ذلك الجانب المجرد منك. ولهذا يقول إن عذاب الحسرة أشد على النفس مما يحل بها، أشد على شنو؟ أشد عليها من عذاب البدن. ولأجل ذلك يسمى يوم القيامة يوم الحسرة. قال سبحانه وأنذرهم يوم الحسرة. إذن الخلاصة من الآيات التي ذكرت الألم والعقاب البدني، والآيات التي ذكرت الألم والعقاب الروحي، نخلص إلى نتيجة، وهي أن القرآن الكريم لا يشير إلى جانب من المعادين فقط، وإنما يشير في بعض آياته إلى جانب المعاد الجسماني بذكره للآلام والعذابات التي هي مختصة بالجسد، وفي جانب من القرآن الكريم يشير إلى المعاد الروحاني، كيف؟ بذكره للآلام واللذائذ المختصة بالروح. فحينئذ ليس المعاد في القرآن معادا جسمانيا محضا، وليس روحانيا محضا، وإنما هو معاد روحاني من جهة، و جسماني من جهة أخرى. لماذا؟ لأنه ذكر كلا الملاكين وكلا اللذتين وكلا الألمين، ذكر اللذة الروحية والألم الروحي، وذكر الألم البدني وشنو بعد؟ واللذة البدنية. فيكون موقف القرآن من المعاد موقف الجامع الذي جمع بين المعادين الجسماني والروحاني. طيب، المصنف يقول نختم كلامنا هذا ببعض الكلمات التي ذكرها الشيخ الطوسي، المراد به الخواجة أو الخاجة نصير الدين الطوسي محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه، المعاصر للمحقق الحلي، والذي كان ردحا من الزمن عاملا عند وزير المغول هولاكو. طبعا الشيخ الطوسي كان من الزيدية، شيخ نصير الدين الطوسي كان من الزيدية ومن كبار علماء الزيدية، ولكن عندما دخل هولاكو على قرية من قرى الزيدية أهلكها بكاملها، استبقى المحقق الطوسي لبراعته فجعله مستشارا له في العلوم العقلية والطبيعية، فكان مستشار وزير المغوليين طبعا رغما عنه. ثم بعد ذلك قيل إن المحقق الطوسي تحول من المذهب الزيدي إلى المذهب الاثني عشري، وأدل دليل على ذلك ما كتبه في كتابه شنو؟ تجريد الاعتقاد، هو كتاب جامع في العقائد الاثني عشرية. محل الشاهد، هناك المحقق الطوسي يشير إلى أنه الكتب المتقدمة على القرآن الكريم لم تشر إلى المعاد الجسماني بشكل صريح كما قد أشار القرآن الكريم إلى ذلك. فنجد مثلا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي من كلمة الأخوند صدر المتأله رحمة الله عليه في كتاب المظاهر الإلهية، فمثلا عندما نرجع إلى كتاب التوراة لا نجد فيه ذكرا لشيء عن المعاد البدني. كذلك عندما نأتي إلى كتاب الإنجيل لا نجد فيه إلا إشارات للمعاد الروحاني فقط. وأول كتاب سماوي، طبعا هسه هم يحكون عن الكتب المحرفة، أما هسه الكتب غير المحرفة الموجودة عند المعصومين عليهم السلام فيها ذكر للمعادين أو ليس فيها ذكرا، الله العالم. طيب، أما لو جئنا إلى القرآن الكريم، فالقرآن الكريم في مجموعة من الآيات يقول الشيخ الطوسي أشار إلى المعادين معا، هم أشار إلى المعاد الروحاني من جهة وأشار إلى المعاد الجسماني من جهة. وحينئذ هذه الآيات التي تشير إلى المعادين هل ينفع فيها التأويل أو لا ينفع فيها التأويل؟ هنا بحث قيم جدا، وهو متى نحتاج إلى تأويل ظواهر آي القرآن الكريم؟ الجواب، نحتاج إلى تأويل ظواهر آي القرآن الكريم إذا لزم من الأخذ بظاهرها محذور عقلي، فحينئذ نلتزم بتأويل الظاهر بما يتفق مع الدليل العقلي. نضرب لكم مثالا، مثلا يقول تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، ويقول يد الله فوق أيديهم، ويقول وسع كرسيه السماوات والأرض، ويقول من الآيات الكثيرة التي تشعر بالجسمانية، ظاهرها يشعر بأن الله سبحانه وتعالى جسم من الأجسام. وحينئذ نقول للعقل، هل يمكن أن يوصف الواجب سبحانه بأنه جسم مادي محدود متشخص أو لا يمكن ذلك؟ العقل يقول يستحيل أن يكون لله سبحانه وتعالى وجه مادي، أو يكون له يدا مادية، أو تكون له رجلا مادية وهكذا، فالله سبحانه وتعالى ليس ماديا. طيب، سؤال، إذا كان الله سبحانه وتعالى ليس ماديا فماذا تقول في هذه الآيات التي يشم منها رائحة نسبة المادية إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقولون ها بعد هذه الظواهر نؤولها بشكل تتفق مع الدليل العقلي ولا نلتزم بظاهرها. واضح الفكرة شلون؟ طيب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول الآيات التي دلت على المعاد هل هي من قبيل الآيات الدالة على التشبيه تحتاج إلى تأويل أو ليست كذلك؟ يقول ويدعي الشيخ الطوسي أن ظواهر آي القرآن الكريم التي تشير إلى المعاد الجسماني لا يلزم محذور عقلي من القول بالمعاد الجسماني. وبما أنه لا يلزم محذور عقلي من القول بالمعاد الجسماني فلا يوجد مانع من الأخذ بظواهر الآيات القرآنية الدالة على حشر البدن الدنيوي. هذا هو تمام كلامه رحمة الله تعالى عليه. نقرأه. قال نختم الكلام بما أفاده المحقق الطوسي في المقام حيث قال أما الأنبياء المتقدمون على محمد صلى الله عليه وآله فالظاهر من كلام أممهم أن موسى عليه السلام لم يذكر المعاد البدني ولا أنزل عليه في التوراة، لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاءوا بعده كحزقيال وأشعيا عليهما السلام، ولذلك أقر اليهود به يعني بالمعاد البدني. وأما في الإنجيل فقد ذكر أن الأخيار يصيرون كالملائكة وتكون لهم الحياة الأبدية والسعادة العظيمة، والأظهر أن المذكور فيه المعاد الروحاني. بل ذكرنا لكم في الدرس الماضي بعض النصوص المهمة التي هي من الإنجيل تشير بوضوح إلى أن المعاد روحاني بحسب اعتقاده. وأما القرآن فقد جاء فيه كلاهما يعني الروحاني والجسماني، ففي مثل قوله عز من قائل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ورضوان من الله أكبر. هذا شنو؟ هذا الروحاني، إشارة إلى الروحاني. وواضح أن الشيخ الطوسي يتبع في هذا الملاك الذي ذكره الشيخ الرئيس من أن اللذة إن كانت روحانية فالمعاد روحاني وإن كانت جسمانية فالمعاد جسمانية. طبعا الشيخ الطوسي غالبية أفكاره الفلسفية هي مشائية بامتياز، بل هو من كبار المدافعين عن الفلسفة المشائية. وأما الجسماني فقد جاء أكثر من أن يعد وأكثره مما لا يقبل التأويل، مثل قوله عز من قائل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وأيضا قوله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. كل هذه الآيات تشير طبعا إلى ملاك المشهور من أن البدن من أن المعاد إن كان هو البدن فهو جسماني. فنجد أن ظواهر هذه الآيات تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى سوف يعيد نفس البدن الدنيوي. طيب أما نظرية التأويل، يقول ثم إنه رد نظرية التأويل. هناك جماعة من الفلاسفة قالوا نؤول ظاهر آيات القرآن الكريم التي ترشد إلى المعاد. قال ثم إنه رد نظرية التأويل في آيات المعاد الجسماني قياسا بالآيات الواردة في الصفات الدالة بظاهرها على التشبيه، وقال أما القياس على التشبيه فغير صحيح. لماذا؟ لأن التشبيه مخالف للدليل العقلي الدال على امتناعه، يعني الدال على امتناع التشبيه، فوجب فيه في التشبيه الرجوع إلى التأويل، يعني تأويل هذه النصوص بشكل لا يلزم من ظاهرها محذور. وأم هسه نأتي إن شاء الله تعالى إن شاء الله في نهاية الكلام. قال فوجب فيه الرجوع إلى التأويل. وأما المعاد البدني فلم يقم دليل لا عقلي ولا نقلي على امتناعه، فوجب إجراء النصوص الواردة فيه على مقتضى ظواهرها ولا نؤول إلى تأويلها. شبهة الآكل والمأكول. طيب لماذا التزم جماعة من الفلاسفة بتأويل الآية الدالة على المعاد البدني؟ وذلك أيها الإخوة لمجموعة من الشبه استحكم عليهم حلها واستحكمت قوتها إلى درجة عجزوا عن حلها، ولهذا قالوا نقول بالمعاد الروحاني فقط ولا نستطيع أن نلتزم بالمعاد البدني. من ضمن هذه الشبه شبهة الآكل والمأكول التي هي شبهة معروفة وقديمة جدا، طرحت في كلمات الفلاسفة المتقدمين فضلا عن كلمات العلماء المتأخرين. ومن الشبه أنهم قالوا لو التزمنا بأن المعاد الذي سنؤول إليه في الآخرة هو معاد بدني أيضا ومعاد روحاني، فنسألكم البدن الذي سيعاد هو من المادة أو ليس من المادة؟ شو تجاوبون أنتم؟ شو تقول؟ من المادة. هذا معنى معاد البدني، فيكون من المادة، فحينئذ يحتاج إلى زمان وإلى مكان وإلى 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 من خصائص المادة أو لا يحتاجها؟ يحتاج إلى ذلك. فحينئذ يكون عالم الآخرة بعد في الدنيا أو ليس في الدنيا؟ فلزم كون ما فرضناه آخرة شنو؟ هو الدنيا وليس يوم آخرة. ولهذا يمتنع أن نقول إن المعاد معاد بدني. لماذا؟ لأنه سيلزم صيرورة يوم الآخرة في عالم الدنيا ولا قائل بهذا. هذا إشكال من إشكالاتهم. ومن الإشكالات التي ألزمتهم القول بذلك شبهة الآكل والمأكول التي بينت بعدة بيانات وأجيب عنها بمجموعة من الأجوبة. طيب نشرع فيها مو؟ ما عندكم مشكلة؟ طيب بعد لا زال وقت طويل على خير الله، تقريبا 10 دقائق أو أكثر من ذلك. بعد هاي سوف نؤجلها إلى نهاية بحث المعاد. أي إن شاء الله نخلص بحث المعاد، سوف الملحقات في بعض الأمور المهمة نلحقها بالدرس إن شاء الله تعالى بنحو التتمة، تتم على مطلب كذا، تتم على مطلب كذا إن شاء الله تعالى. طيب شبهة الآكل والمأكول. شبهة الآكل والمأكول من الشبه العويصة جدا التي اعتاص على بعض المحققين والمفكرين والكبار من الفلاسفة أن يحلها. ما هي شبهة الآكل والمأكول؟ طبعا بينت بعدة صور. الصورة الأولى قالوا لو فرضنا أن إنسانا كافرا أكل إنسانا مؤمنا، فحينئذ سوف يكون بدن المؤمن جزءا من بدن الكافر. ونسألكم المؤمن يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب؟ يستحق الثواب. طيب والكافر يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ يستحق العقاب. فحينئذ لو أخذنا الكافر وعذبناه فيتعذب، جزء من أجزاء بدن المؤمن سوف تتعذب، وهذا قبيح لأنه يلزم إلى شنو؟ إلى ظلم، والله سبحانه وتعالى ليس بظالم. فجزء المؤمن صار جزءا من بدن الكافر، وفرضنا أن العذاب لبدن الكافر الذي جزء منه المؤمن، فيكون العقاب شاملا للمؤمن والكافر معا. صورة أخرى بل لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أخذ الكافر هذا ووضعه في الجنة. لماذا؟ لأن جزءا من بدنه هو شنو؟ من المؤمن. فهذا أيضا ظلم. لماذا؟ لأنه وضع الكافر في الجنة وهو خلاف عدله سبحانه وتعالى. فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ ماذا تقولون أنتم قبل أن نجل الكتاب؟ نعم فضلوا الشيخ.
أي
ابتعدوا عنه. نعم.
أولاً هم ناظرين ليس كأنهم في بعضهم ما إحنا أقوال النظرية بهسة أنه كل 10 سنين يتبدل الجسد.
نعم.
هاي المسألة مع تبدل الجسد كل 10 سنين كل على أنه كأنما جسد المؤمن للطبق عليه هو جسد الآن هو الجسد الفعلي اللي هسه هو يعني متلبس فيه.
نعم.
أما ذاك اللي قبل 10 سنين يعني هذه الخلايا راحت وماتت وكذا.
نعم.
وهم كأنه ناظرين على أن هذا الجسد راح يعني ما يتبدل يبقى ثابت وهو هذا جسده. فإذا كان بالآخر هذا الجسد صار للكافر أو أكل من كافر.
نعم.
يعني يبقى متقيد بهذا الأمر. خلاص. هذا الواضح حسن شوف
ما جاني توجه ليه بالدقة اللي ما تريد التفريق.
أقول بعضه.
شنو بلى؟
شنو بعضه؟
عفوا شنو؟ نعم.
بعضه ما عليه شيء. لا ما نبغاه.
بالكتابة. لا ما الكتاب إيه شنو
الجملة؟ الله سبحانه وتعالى. قادر أن يعيد الجسد حالته الأولى، يعني مثلاً الإنسان يدفن مثل رمى مثل تراب، الله سبحانه وتعالى قادر أن يرجع رمانه إلى بدن، أيضاً قادر على أن يخرج هذا البدن الذي صار جزءاً من الكافر إلى الحالة الأولى، وهي بدن الإنسان المؤمن.
هم راح يلزم أخذ جزء من الكافر وضعه هو.
مو مثل عند بعد حالة الأولى.
هذا البدن الذي نعم. يذهب مع الخلايا اللي تتحلل.
نعم.
بعد 10 سنين
نعم.
تتحلل أكو هاي الخلايا بالغسل كذا تتحلل
واضح. نعم.
هذه يطلع عليها بعد جسد المؤمن حتى يكون له جسدان أو هو جسد واحد هذا المتلبس فيه.
نعم.
حاليا
هو جسد واحد
هذا المتلبس فيه. أما نعم. ذاك فصار كأنما فضلات بعد انتهى هذا
زين.
انتهى الجسدية
زين.
يعني احنا نجي للمبدا، المبدا الاساسي انه هو ما يتلبس به المؤمن الان هو جسده.
زين.
اما ذاك الذي اجتهد سواء بالغسل، سواء نتيجه تبدل الخلايا كذا، هذا كالفضلات بعد انتهى الجسد اذا عرفا وهم واقعا ما نستطيع نقول هذا جسد.
اذا بالنتيجه الاصاله للبدن.
الاصاله ما هو؟
الأصالة ليست للبدن، فالمدار ليس على البدن. ولهذا لو فرضنا أن إنسانا خرجت منه روحه، يعني قطع التعلق بينها وبين الجسد، وجلسنا نقطع فيه قطعا قطعا نفرمه بالثرامة، أتراه يحس بشيء؟
هذا كلام.
لاحظ بالنتيجة هذا الأمر الذي يريد أن يقوله المصلي. إذن الأصالة، هي مجموع كلماتكم، الأصالة ليست للبدن. تريدون أن تقولوا إن الأصالة ليست للبدن لأنه يتبدل ويتغير ويفنى ولا ثبات له بعد، تلاحظ. فنحن أصلا من هنا إخوتي جادة قالوا إذن الذي يتألم أنتم تفرضون عذابا صحيح، وتقولون إن المعذب هو من؟ هو المؤمن. الجواب بعد، المعذب هو نفس الكافر، والمثاب هو نفس المؤمن، والذي يستشعر الإثاب الثواب ويستشعر العقاب هو شنو؟ هو النفس. يعني شنو؟ يعني بالنتيجة الذي يتألم هو شوف هو الجسد بوساطة النفس. هو بالنتيجة مو احنا ايش قلنا اكو اليمين وعذابين، لذة روحية ولذة شنو؟ لذة جسدية، لذة عقاب روحي وعقاب جسدي. فهنا بعد الجسد يلتذ ولكن بتوسط الروح، تلاحظ. اما الروح بعد لذتها ليست بتوسط الجسد، ولا تحتاج إلى توسط الجسد أصلا، وإنما لذتها من سلخ اللذات العقلية التي لا يتدخل الجسد فيها. طيب، إذن البدن ليست له الأصالة، وإنما الأصالة للروح، فبدن الكافر يتعذب بوساطة روح الكافر، وبدن المؤمن يتعذب بوساطة روح المؤمن. فإذا لولا أن هذه الروح متعلقة بهذا البدن، فهل يمكن أن يستشعر لذة؟ كلا. هل يمكن أن يستشعر ألما؟ الجواب كلا. إذن البدن ليس هو تمام حقيقة الإنسان، بل تمام حقيقته بنفسه التي هي بواسطتها يتألم وبواسطتها يلتذ. والنفس لا يمكن أن تصير جزءا من نفس أخرى، لأن المجردات كل منها متباين عن المجرد الآخر. ولهذا قال والجواب عنه واضح، فإن المدرك، أنا قرأت الشبهة لو ما قرأتها، لو أكل إنسان كافر إنسانا مؤمنا صار بدنه أو جزءا منه، يعني جزءا من بدنه، جزءا من بدن الكافر، والكافر يعذب، فيلزم تعذيب المؤمن وهو ظلم عليه، يعني ظلم على الله سبحانه وتعالى أو على المؤمن. والجواب عنه واضح، فإن المدرك للآلام واللذائذ هو الروح، والبدن وسيلة لإدراك ما هو المحسوس منها، تلاحظ، وعليه فصيرورة بدن المؤمن جزءا من بدن الكافر لا يلازم تعذيب المؤمن، لأن المعذب في الحقيقة هو روح الكافر ونفسه لا روح المؤمن. وهذا نظير أخذ كلية الإنسان الحي ووصلها بإنسان آخر، فلو عذب هذا الأخير أو نعم فالمعذب والمنعم هو ولا صلة بينه وبين من وهب كليته إليه. فإن المعذب الذي عنده الكلية، والمنعم الذي ليست عنده الكلية، تلاحظ، وهذا لا يستلزم أن هذا ليس بمنعم وهذا ليس بمعذب. الصورة الثانية التي أعقد من الصورة الأولى، ولهذا نحن نقرأها ونحاول أن نفهمها أولا فهما إجماليا، ثم نركز الكلام عليها إذا بقي من الوقت شيء. قال: إذا أكل إنسان إنسانا يصير بدنه المأكول أو جزء منه جزء البدن الآكل. لاحظ السهنا الملحوظ فيه شنو؟ مو الآكل، وإنما الملحوظ هو المأكول. طيب، وتلك الأجزاء، لاحظ هذه الأجزاء التي صارت جزءا من بدن الآكل، إما أن تعاد مع بدن الآكل، وإما أن تعاد مع بدن المأكول خصورتان، أو لا يعاد أصلا. إما أن تقول نعيدها مع الآكل، أو تقول نعيدها مع المأكول، أو تقول ماذا؟ أو تقول لا نعيدها أصلا. طيب، بناء على كل الفروع ماذا يلزم؟ قال: ولازم الجميع شنو؟ عدم عود البدن الذي يراد إعادته بتمامه وبعينه، لأنك تقول من باب أن البدن المعاد هو نفس البدن الذي مات في عالم الدنيا، فحينئذ إذا قلت أنه يعاد هذا الجزء مع الكافر، فحينئذ لا يلزم عودة البدن شنو؟ بتمامه وجميعه. أما في أحدهما كما في الفرضين الأولين، أو في كليهما كما في الفرض الأخير، بناء على الفرض الأخير، أو يعني أو لا يعاد أصلا، بعد شنو؟ أصلا لا يوجد معاد. فالمعاد الجسماني بمعنى حشر الأبدان بعينها يصير ماذا؟ يصير باطلا معاد، لأنه ماذا؟ إما يلزم عدم عودة جزء من الجسد، أو عدم عودة الجزاء بتمامه. وأنتم كلامكم عن المعاد الجسماني تقصدون به ماذا؟ تقصدون به عودة تمام الجسد. ونحن نثبت لكم أن العائد إما البعض أو عدم الكل، وبالنتيجة ينتفي المعاد الجسماني الذي تقولون به. فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ إن شاء الله تعالى الجواب يأتي في الدرس القادم، نحاول أن نقوي الشبهة أكثر ونجيب عنها. وصلى الله على محمد وآل محمد.
صلى على محمد وآل محمد.